في تفسير القرآن أن يفسر على الحقيقة لا على المجاز، وعلى الظاهر من العبارات القرآنية لا على التأويل الذي يجنح إليه المتأخرون عادة، وبصورة خاصة في آيات الصفات وأحاديث الصفات. فهنا أأمنتم من في السماء، ما الذي يتبادر إلى قارئ العربي لهذه الآية؟ هو كما قال ناسبا العرب، لأن الحقيقة العربي لا يفهم الآية إلا أن المقصود هو الله تبارك وتعالى، فكان من الواجب أن تفسر الآية على ظاهرها. ولكن من مفاسد علم الكلام الذي تسلط على عقائد علماء الخلف هو أنه يحملهم على تأويل الآيات تأويلا يتفق مع ما عندهم من العقائد، من ذلك ما نحن فيه. فهم لا يعتقدون أن الله عز وجل له صفة فوقية وله صفة العلو على الخلق جميعا، وبالتالي لا يعتقدون أنه في السماء. فحينما يفاجئون بهذه الآية يضطرون إلى تأويلها حتى لا تختلف مع عقيدتهم السابقة التي تقول لهم إن الله ليس في السماء. فإذا هم جعلوا عقيدتهم هي الأصل، والقرآن والسنة هي الفرع. فما وافق من الكتاب والسنة عقيدتهم تمسكوا به على ظاهره، وما خالف عقيدتهم من الكتاب والسنة تأولوه بشتى التأويل، من ذلك هذا النقل الذي بين يديك. فهذا التفسير أو التأويل غير صحيح لأسباب عديدة. أولا لأنه مخالف للاستعمال العربي القائم على فهم الآيات على الحقيقة لا على المجاز، وعلى الظاهر المتبادر للأذهان من معنى الآية لا على تأويلها. وثانيا لأن الآيات والأحاديث الكثيرة تتابعت على تأكيد هذا المعنى الذي فر منه هذا المفسر، ألا وهو أن الله عز وجل في السماء. فخذوا مثلا الحديث الثابت المشهور المتجاوز على أسئلة الناس، كيف يمكن تفسيره إلا على ما فسرت به الآية نفسها؟ قال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ترى المقصود الملائكة ولا رب العالمين؟ إن كان يمكنهم أن يفروا من تفسير الآية السابقة من ظاهرها، فكيف يفعلون بهذا الحديث؟ فيقولون يرحمكم من في السماء، يعني الملائكة ترحمنا، ولا رب العالمين الذي نصفه في كل ركعة من ركعات الصلوات سواء كانت فرائض أو نوافل، فنقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فقول عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء لا يمكن مطلقا أن يفسر إلا بما يتبادر إلى ذهن كل سامع لهذا الحديث وكل سال لتلك الآية الكريمة. فإذا قوله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء هو كقوله عليه الصلاة والسلام يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. طبعا لأن هربوا من رب العالمين كله.
يرحمك الله في السماء يقول إنه والله تصلي لهم نماء وتدعو لهم.
يمكن إيه؟
يرحمك من في السماء أن الملائكة تصلي وتدعو وترحم
وتدعو تماما. هذا طبعا طبعا كل شيء ممكن. والحق الشمس طالعة مش ممكن الإنسان يقول إنها غير طالعة؟ ممكن
يعني هون
مع المتاجرة
مكابرة بس ممكن يعني
ممكن طبعا ممكن صح. لكن هل هذا ممكن؟ ما في شيء غير ممكن في هذه الدنيا. قديما قالوا عن ذولا القارئ شو ذلك به اذا سجادين هؤلاء. لكن انا اتكلم بالاسلوب العربي. انا اقول في كثير من هذه المناسبات وعليكم السلام ان للغه العربيه اسلوبا وطريقه في التفاهم بها مع الناس. الناس تلقوا هذه اللغة خلفا عن سلفا كشأن كل اللغات. فإذا قال القائل يرحمك الله جاء الأمير فكل إنسان عربي يفهم أنه جاء الأمير ولا يفهم أنه جاء خادم الأمير. ولكن ممكن واحد يتأول قول من قال جاء الأمير بأنه جاء خادم الأمير. طبعا ممكن ممكن لكن هل هذا اسلوب عربي؟ الجواب لا. الجواب لا. ولذلك قلت مرة لبعض غلاة الصوفية الذين نقدم اليهم كفريات صريحة في كتب ابن عربي من الفتوحات المكية ومن خصوص الحكام يقول لك يا أخي هي عبارات لا تؤخذ على أظاهرها تؤول. طيب لماذا تؤول؟ وهل طريقة التفاهم مع الناس والتأليف للناس في لفهمهم دين الله هو نتكلم بكلام ظاهر كفر لكن نرجع من الحقيقة إيمان وتوحيد؟ حينئذ أكثر كافر في الدنيا نحن نستطيع أن نتأول كلامه ونجعله توحيدا خالصا على هذه الطريقة من تقدير المضاف المعزول. مثلا ما رأي من يتأول مثل هذا التأويل فيما لو قال إنسان إبليس خالق السماوات الأرضين؟ أعوذ بالله هذا كفر. لا رأي قول بالك هذا بتأويل. شو تأويله؟ رب إبليس. ما فيها شيء. هذا بسيط في اللغة العربية وبدأت الدليل من القرآن الكريم. وسلي قرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. وسلي قرية تنتهي من قرية العير. لا نسأل أهل القرية وأهل العير أين باص محزون. إذا إبليس خلق السماوات والأرض ما فيها شيء من حيث الأسلوب العربي لأنه قصد المتكلم بحذف المضاف بتقدير المضاف المحذوف وهو رب إبليس خلق السماوات والأرض. فانقلب الكفر إلى توحيدا. لماذا؟ بسبب تمييع اللغة العربية وعدم التقيد فيها بقواعدها وآدابها. لذلك علماء اللغة قالوا بأن الأصل في كل عبارة أن تحمل على حقيقتها. فإذا تعذرت الحقيقة إن إذن صار المجاز. فحين قال الله عز وجل واسأل القرية والعيرة ما يتبادر إلى ذهن أي إنسان إن رب العالمين يحكي هنا انه قال اسأل حصان القرية وشجرها وحجرها. كذلك اسأل العير يعني الجمال وما كان عليها من احمال. لا يتبادر هذا المعنى اطلاقا. ولذلك فالناس جميعا ما يفهمون الا فهما واحدا وفهما صحيحا. اسأل القرية اي اهلها والعير اي اهلها. لكن ليس كذلك إبليس خلق السماوات والأرض. لكن إذا كان متكلم بها إنسان يحتمل أن يكون مؤمن يحتمل أن يكون كافر ملحد. فهنا حينما قال رب العالمين اسم القرية، القرين قائمة على أنه هنا مضاف محذوف أي أهل القرية. وعلى ذلك يأتي علماء البلاغة بالمثال المشهور، يقال بنى الأمير المدينة أو القلعة أو الحصن، ما أحد يخطر في باله أن الأمير صار طيان صار بناء ونزل وشمر عن إسلامه ودخل بالطين وبالوحل إلى آخره وشتمته، وكان تعاطى بناء المدينة. لكنهم كلهم أجمعون أبتعون أبتعون يفهمون بنى الأمير أي أمر. فهنا لأن ما في احتمالات تتردد بإذن السامع أنه يترى أراد كذا ولا أراد كذا، قولا واحدا اسأل القرية أهل القرية بنى الأمير المدينة أي أمر ببنائها إلى آخره. ولكن آمنتم من في السماء، يرحمكم من في السماء، سؤالا لمن شئت ممن لم يقرأ علم الكلام ولم يتأثر بعلم الرومان وفلسفتهم. شو معنى الآية هي؟ شو بالبدا الله؟ الله آمنتم من في السماء يعني رب العالمين هو اللي بيقوي، يرحمكم من في السماء يعني رب العالمين هو رب العالمين الرحمن الرحيم الى اخره. فلماذا التأويل؟ نحن نعرف لماذا التأويل. نعم
للتعطيل.
نحن نعرف لماذا التأويل، لانه قامت عقيدة خاطئة في اذهانهم، وهي ان الله عز وجل لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا امام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. اذا اذا قلت الله في السماء زعموا انك حصرته، وهذا ينافي قولهم لما سمعتم من الثلب لا فوق لا تحت لا الى اخره. لذلك قال لهؤلاء اهل السلف واتباع السلف إن معنى هذا الكلام إنكار وجود رب العالمين أصالة، كالملاحدي تماما. لأنك لو قلت بأفصح العرب بيانا اسمي المعدوم بصفة لما استطاع أن يصف هذا العربي البليغ المعدوم الذي لا وجود له بأكثر من وصف علماء الكلام ربهم المعبود، لا فوق ولا تحت. إذن هذا هو العجب. لما قامت في أذهانهم هذه العقيدة الباطلة اضطروا إلى أن يقعوا في باطل آخر وهو تأويل هذه الآية. وهم في الحقيقة فهموا الآية فهما خاطئا من جهة أخرى، من جهة هي الظرفية هنا. آمنتم من في السماء فهموها ظرفية على اعتبار او على اساس فهم السماء هو هذا الجن المخلوق كالارض، وهذا خطأ. لانهم ان اصروا على فهم السماء بمعنى من معاني السماء الكثيرة، لان للسماء معاني عديدة، فاذا هم أصروا على تفسير السماء بمعنى هذا الجرم المخلوق فليس من الضروري حين ذاك أن نجعل في على بابها، وإنما نفسر في بمعنى على، كقوله تبارك وتعالى حكاية عن فرعون الذي قال لمن آمن من السحرة في إله إبراهيم وموسى ولأصلبنكم في جذوع النخل. فكل عربي يفهم أن في هنا بمعنى على، لأن الصلب في جيف الجذع هذا مستحيل. فكانت القرينة هنا في نفس ذكر الجذع صارفة لفهم في على بابها إلى فهم في بمعنى على. كذلك الله عز وجل حينما ذكر في عشرات الآيات فضلا عن الأحاديث الكثيرة أنه فوق الخلق جميعا وأنه على العرش فوق. وكان من المعلوم شرعا أن العرش فوق المخلوقات كلها. وجب حينئذ تفسير في السماء بمعنى على السماء. ويمكن أن نحافظ على فيه ونجعلها على بابها، ولكن حين ذاك لا بد من تفسير السماء بمعنى العلو المطلق، يعني كل ما علاك فهو السماء، فتبقى حين ذاك الآية على ظاهرها وليس بحاجة لأي تأويل مطلقا. فنقول الآية أمنتم من في السماء، أي الله في السماء، أي في العلو المطلق. وكذلك الحديث السابق الذكر، بل إن هذا الحديث ليبين لنا أن في الآية والحديث ليس على بابهما، في المذكورة في الحديث وفي المذكورة في الآية هي بمعنى على، لأننا نسمع الحديث يقول ارحموا من في الأرض، هل يعني من في باطن الأرض؟ طبعا يعني في ظاهر الأرض، من نحن نعيش سواء كان إنسانا أو حيوانا أو خضارا أو أي شيء مما له حياة، فارحمه وتمتع به متاعا حسنا. فهذا الفهم بفيه في الشطر الأول من الحديث كان دليلا على أن فيه في الشطر الآخر من الحديث هو بمعنى فيه في الشطر الأول من الحديث، كلاهما بمعنى على. ارحموا من في الأرض أي على الأرض، يرحمكم من في السماء أي على السماء. حين ذات تمشي الآية على التفسير السابق، آمنتم من في السماء أي على السماء. ويؤيد هذا التفسير هو قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، وبقية الأدلة وعليكم السلام التي ذكرت في الكتاب وفي السنة وكلها متضافرة في تأييد هذا المعنى، وهو إثبات العلو المطلق لله رب العالمين. الله وصف عباده المؤمنين بقوله مثلا يخافون ربهم من فوقهم. هذه الفوقية المذكورة في هذه الآية وذات العلو المذكور في الآية السابقة الرحمن عرش استوى، هذا هو المقصود في الآية التي تأولها الجبائي بما سبق ذكره من تحريف معنى الآية في الحقيقة. وجاءت الأحاديث تؤكد أيضا هذا المعنى من إثبات العلو المطلق لله عز وجل. وأصرح شيء مما يرد على هذا التأويل الباطل هو حديث مسلم في صحيحه، حينما جاءت الجارية في حديث طويل لكن الآن في سببه، فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فهذه الشهادة التي شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية وقد صرحت بأن الله في السماء أبى هذا التصريح علماء الكلام والتأويل، وحملهم هذا الإباء وهذا الامتناع إلى أن يتأولوا آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير تأويلها. وأخيرا إن هؤلاء الذين يؤولون هذه الآيات كلها واضطروا أخيرا إلى أن يقولوا بأن الله لا فوق ولا تحت إلى آخره، إنما يقولون ذلك لأنهم يتوهمون أننا إذا أثبتنا صفة فوقية لله عز وجل لأننا حصرناه في مكانه، وهذا وهم خالص، وهو نشأ من ضيق التفكير، بل نشأ من قياس رب العالمين على خلق المخلوقات. لأن خلقه كما نشاهد لا يمكن أن تصوره إلا في مكانه. فهم ظنوا أن الله عز وجل إذا قلنا إنه في السماء أو على العرش استوى على ظاهر قوله تبارك وتعالى أننا جعلناه كما جعلنا الشيخ على كرسيه أو الملك على عرشه. فلو شحب الكرسي من الشيخ أو العرش من تحت الملك لانقلب كل منهما على أم رأسه. توهم هذا كله بالنسبة لرب العالمين الغني عن العالمين جميعا. منشأ الوهم هو أنهم توهموا أن ما فوق الخلق مكان، والحقيقة أن لا مكان فوق الخلق. وكما قلت لأحد مشايخ الأزهر منذ سنتين تقريبا ونحن في ميناء، ما في مكان فوق العرش، لكن في شيء
في الله
وهو من العالمين. أنا عارف لكن أحببت أن أنبه. جرى نقاش حول المسألة مع ذات العالم الأزهر، وهو من جماعة الجمعية الشرعية اللي يسمون السبتيين أو الخطابين. قلت له المخلوق أو هذا الكون محدود أم لا؟ أم ليس محدود؟ قال لا محدود. قلت له المكان أمر وجودي أم عدمي؟ قال لا أمر وجودي، ما هو عدمي. المقصود وجودي يعني له ثبوت يعني في هذا الكون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. ليس مثلا كأي خيال تخيله الإنسان، كل منا أين كل منا سنصلي جميعا
أستاذ أحمد،
كل منا يستطيع أن يتخيل إنسان له 100 رجل 100 إيد 100 عين إلى آخره، بس هذا خيال ليس له كيان ليس له وجود. فهذا المقصود المكان أمر وجودي أم عدمي؟ قال المكان أمر وجودي وليس عدميا. قلت أنا معك في هذا ولكن أحفظ ما اتفقنا عليه، الكون محصور والمكان أمر وجودي، نحن على هذا؟ قال قلت له هل فوق السماء الأولى شيء؟ قال نعم. الثانية والثالثة والرابعة والسابعة. وماذا فوق السماء السابعة؟ قال العرش. قلت وماذا فوق العرش؟ قال الكروبيون. قلت ما هو الكروبيون؟ أنا أعرف هذا لكن أحببت التنكيل من جهة وتنبيه الحاضرين وهم جمع غفير منا وما أدراك منا، أنه كيف يتكلم علماء الأزهر؟ قلت يا هؤلاء الكروبيون؟ قال هؤلاء ملائكة. قلت له هؤلاء ملائكة فوق العرش؟ قال اي نعم. قلت ما الدليل على ذلك؟ هل عندك آية أو حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ففرق شوي. قال والله ما أذكر مخيفني هكذا أكثر مشايخنا يدرسونا. قلت يا عجبا، نحن نسمع عن مشايخكم ومشايخنا ان العقيدة لا تثبت حتى بالحديث الصحيح، لابد ان يكون حديث متواتر هكذا يقولون، ولنا رسالة طبعت حديثا وربما تقرون عليها قريبا في ابطال هذا القول، لكن انا اكلمه بما اعتقد ويدين به. فهم لا يثبتون عقيدة بحديث صحيح الا حتى يكون متواتر، فكيف انت تعتقد بالكروبيون وانه فوق العرش؟ الرحمن عرش تستوى، لا الكروبيون على العرش، وانت ما عندك لا اي ولا حديث
ولا احد.
قلت هذه جمله معترضه هل ماشي، لا نقف ها هنا لان هذا ليس بيت قصيد من كلامنا، بيت قصيد ان نتابع الحديث. انا لا اعتقد ان هناك فوق العرش شيء من المخلوقات اطلاقا، لأنه ما في عنده لا آية ولا حديث ولا حديث آحاد، ولكن
عندنا في الشام عبارة يقولون كلمة بجماعة ثامات. فأنا الآن لا أستطيع أن أجلس معي وتعتقد معي وما تكون بيوت أو العالم لا سيما أن هذه جميع أجربة. أنا أمشي معك الآن أفترض أن فوق العرش كروبيون خلق خلق الله عز وجل، فهل فوق الكروبيين خلق آخر؟ وقف حوار الشيخ عند العقبة ما درى ماذا يقول. قلت يا أستاذ فهل يصل معنا للتسلسل وحنبقى الدعوانا الأولى أن الكون مخلوق؟ فلا بد ما تقول اذا قلت مثلا انت كما قلت فوق العرش كروبيون، طيب فوق الكروبيون ايش؟ كمان قلت في شيء اخر وفي شيء وفي شيء بعدين حدثت بعد حد لان اتفقنا ان الكون محدود. قال هذا كلام صحيح. اما اذا مهما استيقظتم في الموضوع فتضع حدا ان هذا العرش هو نهايه الكون او الكروبيون او ما فوق الكروبيون انتهى الكون، اليس كذلك؟ قال نعم. فتاتي بقى الى المكان وقد اتفقنا انه وجودي ليس عدميا، فبعدما تحدد الكون اما بالعرش واما بشيء اخر فماذا فوق هذا المحدود اي العرش مثلا؟ هل هناك مكان؟ قال لا. قلت له سبحان الله، فإذا لماذا تتهمون السلفيين الذين يقولون بأن الله فوق المخلوقات كلها لأن شبهوه بالخلق وجعلونه مكان وأنت اعتقدت معي أنه ليس هناك مكان؟ فالحقيقة أن هؤلاء علماء الكلام يتوهمون من إثبات توكيل الله أنه حصرناه في مكان، والحقيقة أن لا مكان. والذي يؤكد لنا هذا عقيدة متفق عليها بين جميع طوائف المسلمين، كان الله ولا شيء معه، صحيح ولا لا؟ صحيح. إذا حينما كان الله هل كان في مكان؟ فهو كذلك الآن ليس في مكان، لأن الله غني عن العالمين. فالغفلة من نقطة أو من قضية تؤدي إلى خطيئة أخرى، ثم لا تزال تتضاعف الأخطاء وتتجسد حتى يصل الأمر إلى تأويل الآيات التي ليست بحاجة لأي تأويل مطلقا. ولكن لما وقعوا في مثل تلك الخطيئة تصوروا أنه يقيل الله في السماء يعني في العلو المطلق على التفسير الصحيح في مكان جعلناه، ونسوا أو تناسوا أن وراء الخلق ليس ثمة مكان. أن الكفر نوعان، الأول كفر اعتقادي والآخر كفر عملي. وإلى هذا التقسيم يشير ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين قال في تفسير قول ربنا تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، كفر دون كفر. ويعني أن هذه الآية تارة تؤول على ظاهرها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، تارة تفسر على ظاهرها بمعنى أما الذي لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر مرتد عن دينه، وتارة تفسر بأنه كفر دون ذات الكفر. وذلك عليكم السلام والسلام، وذلك إذا كان الذي يحكم بغير ما أنزل الله لا يستحل قلبيا حكمه بغير ما أنزل الله، بخلاف الأول فإنه يستحل ذلك قلبيا. فالذي يحكم بغير ما أنزل الله له إذن في واقع أمره والله عليم بما في صدره حال من حالتين: إما أنه يعتقد
حين يحكم بغير ما انزل الله ان حكم هذا هو الصواب وشرع الاسلام ودين المسلمين هذا اقل ما يقول فيه كان صالحا لزمن مضى وانقضى. اما اليوم فحكمه وقانونه هو الصواب وهو الذي يجب ان يكون حاكما على الناس، فهذا كفر كفر اعتقادي صاحبه خارج من دينه، وان صل منه قلنا تسل الشعر من العجيب. النوع الثاني ان يكون في حكمه بغير ما انزل الله في قلبه لا يستحسن ذلك، بل شأن كل مسلم يخطئ، حتى الذي يزني حتى الذي يسرق، فكل ما يعلم ان هؤلاء الذين يرتكبون هذه الفواحش ليسوا كفارا، وان كانوا خالفوا الشريعه بما فعلوا من اثام واجرام كالسرقة والزنا ونحو ذلك، ولكن ممكن ان يكون بعض هؤلاء كفرهم كفرا اعتقاديا، وذلك اذا استحلوا ما ارتكبوه من الذنوب والآثام. عليكم السلام ورحمة الله. فمثلا الذي يستحل الربا يستحل الزنا ويقول بلا حرام بلا حلال، هذا استحل ما حرم الله ليس عملا فقط بل واعتقادا، هذا مرتد عن دينه. لكن الذي يأكل ربا ويقول الله يتوب علينا، هذا كفره كفر عملي. كذلك كل من يحكم بغير ما انزل الله فامره يتردد بين ان يكون كفره كفرا اعتقاديا وبين ان يكون كفره كفرا عمليا. والضابط في ذلك هو ان كان يستحل ما خالف الله فيه بقلبه فهو كافر كفرا اعتقاديا اي مرتدا عن دينه، وإذا مات ليس في مقابر المسلمين. وإذا كان فيما يحكم به على غير ما أنزل الله لا يستحله بقلبه بل هو ينكر ذلك، وقد يقول أحيانا إنه لو استطعنا أن نحكم بما أنزل الله لكان خير للناس، فهذا كفره كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا. إلى هذه الحقيقة أشار ابن عباس في تفسير آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، حين قال كفر دون كفر، أي من حكم بغير ما أنزل الله مستحلا بقلبه فكفره أكبر كفر، ومن حكم بغير ما أنزل الله فكفره دون ذلك وهو كفر عملي وليس اعتقاديا. والذي يقرب لكم هذا أن ندع هؤلاء الحكام الذين يحكمون بما أنزل الله ونأتي إلى حاكم بالشرع يحكم بشرع الإسلام، ولكن عليكم السلام نحن نعلم بالضرورة من الإسلام أن أي حاكم يحكم الإسلام هو ليس معصوما عن اتباع الهوى، وقد قال الله عز وجل لداود عليه السلام يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. داود يخاطب ربه فيقول فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فغيره من القدرات الذين ليسوا معصومين عصمة داود عليه الصلاة والسلام أولى أن يقال لهم فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فإذا اتصورنا حاكما يحكم بالشرع فحاكم عنده رجلان في قضية ما ونفترضها مالية، فادعى أحدهما على الآخر لو فرضنا 1000 ليرة سورية،
فحكم القاضي بذلك للمدعي، ولكن هو يعلم وثبت عنده أن دعوى المدعي كاذبة، عليكم السلام عليكم، وأن هذا الحق الذي يدعيه على خصمه ليس بحق له، ولكن لرشوة لخوف بجبن بأي سبب مادي حكم بهذه الدعوة على المدعي، وهو يعلم بقلبه أنه في حكمه هذا يقاضي نفسه، يعلم لأنه مبطل وأنه أعطى الحق لغير أهله. فهنا سؤال بسيط، هل هذا حكم أنزل الله؟ طبعا لا. طيب هذا كافر، لا يجوز أن نقول كافر أو غير كافر، لأن ما قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لكن نحن ما نستطيع أن نطلق فنقول هو كافر، لأن الناس اليوم لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون هذه الحقيقة التي سبق شرها آنفا، أن الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر اعتقادي وكفر عملي، فالكفر الاعتقادي هو الذي يخلد صاحبه في النار، أما الكفر العملي فلا يخلد صاحبه في النار. فهذا القاضي الذي حكم لزيد بألف فهو يعلم أنه لا يستحق هذه الألف، هذا قلنا بالإجماع بأنه حكم بغير ما أنزل الله، ترى هذا يكفر أم لا يكفر؟ على التفصيل السابق، إن كان يستحل هذا بقلبه ويقول بلا حرام بلا حلال هذا خالد في النار أبدا. وهو شو حكم؟ 1000 ليرة، 50 ليرة بقرش واحد، القضية مو قضية بقامة يعني قيمة، لا، القضية وخطورتها في الحكم بخلاف ما أنزل الله عز وجل. فإذا استحل هذا الحكم وهو يعلم أنه خلاف ما أنزل الله قلبيا، فهذا والذي يخالف القرآن والشريعة الإسلامية في كل تفاصيلها سواء عند الله عز وجل، لأنه استحل بقلبه ما حرم الله من الحكم بغير ما أنزل الله. أما إذا كان يعتقد بأنه غير مصيب في ثابت وأنه مخطئ في عمله وأنه يرجو من الله أن يغفر له كما يقول تنزيل العصاة، ليش يا أخي أنت في الليالي الحمراء تقضيها وإلى آخره، لك الله يشوف علينا، هذا معناه أنه لا يزال هناك بصير من نور الإيمان في قلبه لأنه مؤمن، بينما المجرم الأكبر بإلا أكبر حرام لا حرام، إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. إذن الضابطة القاعدة الضابطة هي أن نعرف الكفر الذي يخرج به صاحبه من الدين عن الكفر الذي لا يخرج صاحبه من الدين، هو الاعتقاد. إن كان اعتقاده ينكر مخالفته للشرع فهو نسميه الآن فاسق وليس بكافر مرتد، إن كان اعتقاده ينكر ما حكم به من خلاف الشرع فهو فاسق وليس بكافر، وإن كان لا ينكر بل يستحل ذلك فهو كافر مرتد عن دينه. إذا عرفنا هذا التفصيل في الكفر إن ذاك نستطيع أن نفهم كل كفر جاء ذكره في آية أو في حديث، نفسر الكفر بوجه من هذه الوجهين كما قال معدات كفر بكفر دون كفر. مثلا من الأحاديث المشهورة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. يمكن كثير ناس يفهموا حديث هيك على ظاهره بدون التفصيل السابق، كفر يعني ارتد عن دينه. إياك أن تستعجل فتكفر من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تعرف هل كفره كفر اعتقادي أم كفر عملي. نفس التفصيل السابق في الحال في القاضي الشرعي حينما حكم لفلان ما ليس له، كذلك يقول هنا من ترك الصلاة فقد كفر، إن ترك الصلاة مستحلا للترك بقلبه فهو كافر مرتد عن دينه، وإن كان ترك الصلاة منكرا بقلبه بهذا الترك ويقول الله يتوب علينا ويغفر لنا ذنوبنا فهذا فاسق وليس بكافر.
كافر عملي.
نعم كفر عملي. نعم هذا انتهينا منه، بس الآن مشينا على أن يسمي الكافر العملي بفاسق. فكذلك مثلا هناك حديث في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
الحكم الشرعي كيف ينطبق عليه إذا كان هو الترك للصلاة؟ ما هو إنه كفر اعتقادي كفر عملي؟ كيف ينطبق عليه الحكم الشرعي؟ وكيف طبق الأئمة الأحكام الشرعية على ترك الصلاة؟ هنا ثلاثة أقوال. تارك الصلاة.
وعليكم السلام.
القول الأول قول ابي حنيفة أن تارك الصلاة يحدث حتى يتوب أو يموت، وهذا واضح. أما تارك الصلاة بمجرد تركه للصلاة لا يكفر، لأنه ما قتله وإنما حبسه تأديبا له، فإن تاب فذلك ما يريده أبو حنيفة من حبسه، وإلا مات وهو تارك الصلاة. مذهب الشافعي وغيره من الأئمة أنه يقتل حدا لا كفرا، كما يقتل قاتل النفس بغير حق، وكما يقتل الزاني المقتل، ونحو ذلك من الأحكام يقتل حدا لا كفرا. القول الثالث والأخير وهو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح الذي لا يمكن أن يكون غيره صحيحا، هو أن تارك الصلاة إذا طلب منه أن يصوم وإلا قتل، فآثر القتل على التوبة فهو مرتد عن دينه، أي يقتل حين ذاك كفرا وردة لا فسقا وحدا، ولا يقتل في مقابر المسلمين. لماذا؟ وجه الصغر من تيمية وجهة معقول جدا، كل انسان كل انسان حتى لو كان جاهلا بما عنده من فطرة، حينما يقال له انت اذا عملت ساعة من الزمن عند فلان وساعة من نفس الزمن عند فلان، الأول يعطيك خمسة الثاني يعطيك عشرة، ما في إمكان يآثر الأول على الثاني والعمل واحد. هذا مثال للبداهة والبديهة الموجودة في الإنسان. وأي إنسان يقال له شوف يا تاكل الطحن النمورة أو الحلوى أو ما أدري ما تسموها يا مأكلك، فبيآثر القتل على الأكل. معقول الإنسان يعتقد أن الأكل هذا حلال ما بيأكله وبيأثر القتل عليه؟ مستحيل هذا. إذا تصورنا إنسانا قيل له إما أن تأكل وإما أن تقتل، فأثر القتل على الأكل، شو بدنا نعتقد فيه؟ يعتقد أن الأكل هذا حرام. الجواب لا، ليس هذا هو الجواب الصحيح الدقيق. هو صحيح عطاء من رب العالمين، لكن احنا اذا اقتصرنا على هذا الجواب لكان كل مسلم يعصي امر رب العالمين يكون مثل ابليس، فهو كذلك؟ جواب لا، ليس كذلك. إذا ما يستر في كفر إبليس الذي خالف أمر رب العالمين؟ لو أن إبليس الرجيم خالف أمر رب العالمين فقط لم يكن من الكافرين الخالدين في النار، وإنما كان كفر دون كفر، ولكن كان كفره تعلق بقلبه لأنه قال لربه أسجد لما خلقت طينا، معقول أنا وقد خلقتني من النور كما قال في القرآن. نعم، بس النار هنا النور، أفضل النار. وقد قال لرب العالمين خلقتني من النار وخلقته من طين، أنا أسجد وقد خلقتني من النار لما خلقت طينا. يعني يستنكر على الله هذا الأمر الذي قدر إليه. ومن هنا تفهمون الكلام السابق الذي يحكم بغير ما أنزل الله وينكر ذلك، أي الحكم بما أنزل الله ينكره بقلبه ويقول إيش هذا الرجيل آخره، قال مثل تماما. لذلك كفر إبليس لا لأنه خالف الأمر فقط، بل لأنه اقترن مع مخالفته لأمر ربه تعاليه على أمر ربه، وإن هذا شيء غير معقول. أسجد لمن خلقت طينا، خلقت من النار وخلقته من طين. نعم، هو هذا يعني مؤجرنا. لذلك حينما قال ففسق عن أمر ربه، يعني فسقا اعتقاديا مقرون بعقيدة باطلة، وهو استعلاء على الله واستنكار عليه أن يأمره بأن يسجد، وهو من نوعيه من طين غير طينة آدم، خلق من نار وخلق هذا من طين.
يحمل انه يستحل هذا الارجان.
ايوه. نجي بقى للفسق الثاني، الفسق العملي. لازم نفهم هذا ايضا فسق اخر. قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. آية المنافق، أنا منافق نفاق اعتقادي أم نفاق عملي؟ كثير ناس يمروا على هذا الحديث ولا ينتبهون ولا يخطر في بالهم، ترى هذا نفاق اعتقادي ولا نفاق عملي؟ الجواب نفاق عملي وليس نفاقا اعتقاديا. ليه؟ يعني آية المنافق يعني المسلم المنافق. ثلاث، إذا حدث كذب، إلى آخر الحديث. لماذا سماه منافقا؟ لأن المفروض في المسلم أنه يكون صادقا، وأنه يكون أمينا، وأنه يكون وافيا بالوعد. هذه طبيعة المسلم. وعلى العكس من ذلك، طبيعة الكافر هو أن يكون على النقيض من ذلك. إذا وعد أخلف، هي طبيعة الكافر. إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان. الآن أشرح لك. هذه طبيعة الكافر أقول الآن. فحينما نجد مسلما يعمل عمل هذا الكافر، فهو يعمل عملا خلاف اعتقاده وخلاف دينه، دينه ينهى عن الكذب فيكذب. من الذي يكذب؟ الكافر. أما المؤمن هذا المفروض فيه أنه لا يكذب. فإذا حينما كذب المسلم فقد فعل فعلا خلاف ما في قلبه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أظهر من عمله بخلاف ما وقر في اعتقاده، فبهذا الاعتبار سماه منافقا. فهو منافق عمل لا منافق اعتقاد، يعني يعمل عمل الكفار المنافقين الذين هم في الدرك الاكثر من النار. هكذا الحديث يجب ان يفهم على انه عمل
آية المنافق نفاقا عمليا، وكذلك تفهمون أحاديث أخرى. قصة حاطب ابن بلتع الصحابي الجليل البدوي حينما كتب إلى قومه في مكة يخبرهم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام عازم على غزوهم في عقر دارهم، وهو صحابي يؤمن، كتب الكتاب وأعطاه لامرأة وأمرها أن تذهب إلى مكة وتحمل الكتاب هناك لقريش. يخبرهم بأن الرسول يريد أن يغزوكم، والله عز وجل أنبأ الرسول عليه الصلاة والسلام بما فعل، فأرسل عليا والزبير على فرسين وقال ائتيا إلى مكان فلان، مكان فلان فستجدون هناك ضعينة، يعني امرأة راكية على ناقة ومعها الكتاب، كتاب حاتب بن بلتع. فركب وانطلق يسرعان حتى وجد الرعينة فأنزلاها وقال لها لا تخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب من شلحها، تطلع الله عليه لا تعريض الذي أحسن. فأخرجت الكتاب من شعرها من بصائرها، فأخذ الكتاب إلى الرسول عليه السلام، قرأ الرسول الكتاب فإذا به كما أوحي إليه، قرأه على الصحابة وكان فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاروق، فلما سمع ما في الكتاب هذا الأمر فقال يا رسول الله دعني أقتل هذا المنافق. قال يا عمر فما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم اني غفرت لكم. الشاهد هي ان عمر بن الخطاب حكم على حاتب لانه منافق وهو مؤمن بالله ورسوله، بل هو من اهل بدر كما قال الرسول عليه السلام. فماذا يعني؟ يعني انه عمل المنافقين الذين يتظاهرون بالاسلام واعمالهم اعمال الكفار. ها هو يرسل الى كفار قريش يخبرهم سلفا بان الرسول يريد ان يغزوهم ليأخذوا حذرهم، فاستجاز عمر أن يطلق عليه أنه منافق لأنه عمل عمل المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويظهرون الكفر في قلوبهم. كذلك حديث آية المنافق ثلاث، يعني الذي يعمل عمل الكفار المنافقين وهو مسلم يصلي ويصوم ويصلى لا إله إلا الله. يجب إذن أن نتنبه بهذه الحقيقة، كما أن الكفر ينقسم إلى كفر عملي وكفر اعتقادي، كذلك الفسق والظلم ينقسم إلى فسق اعتقادي وفسق عملي وظلم اعتقادي وظلم عملي، كذلك النفاق ينقسم إلى نفاق اعتقادي ونفاق عملي. وفاتني أن آتيكم بالدليل على تقسيم الظلم إلى قسمين. أما الظلم العام، واحد مثلا أخذ مال هذا وأكل وسب هذا وشتم هذا، هذا ظلم معروف أنه من النوع العملي. لكن الظلم الاعتقادي هو كما قال تبارك وتعالى في نصيحة لقمان لابنه وهو يعظه، قال يا بني لا تشرك بالله إن الظلم ان الشرك العظيم. ان الشرك لظلم عظيم. ولذلك لما اشكلت آية ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن واولئك وهم مهتدون. اشكلت هذه الآية على الصحابة. قالوا اي من لا لم يلبس ايمانه بظلم لم يخالف ايمانه ظلما. فقال لهم عليه السلام ليس ذاك. الم تقرأوا قول ربنا تبارك وتعالى ان الظلم لشرك ان الشرك لظلم عظيم. حينئذ فهموا الصحابة ان الظلم المذكور في الآية السابقة هو الشرك بالله تبارك وتعالى. اذا لا ناخذ لفظة الكفر ولا لفظة الفسق ولا لفظة الظلم ولا لفظة النفاق دائما بمعنى واحد, وانما هو ياتي بمعاني بمعنيين دائما اعتقادي وعملي وهكذا. ولذلك يقول الشاب عن كثير من الناس. وفي العهد القريب كنت في الاردن منذ شهر ونصف تقريبا بسبب هذه النقطة, أي عدم التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي, وجد هناك شخص دعا إلى أن المسلمين اليوم كلهم كفار مرتدون عن دينهم, وتكتل حوله الجماعة وأصله هو وجماعة من الأخوة المسلمين هناك. فانشق عنهم حينما لم يفهم هذه الحقيقة كفر دون كفر, فيسمع آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذا لديهم الكفار كل هذول الحكام كلهم كفار كفار ردي, وهؤلاء الموظفون تحت يديه هم مؤيدون له في ذلك فهم كفار كفر ردي. إذا لم يبقى على وجه الأرض مسلما إلا هو وجماعته. ولذلك تركوا جماعة المسلمين كلهم لا يصلون في المساجد لا جمعة ولا جماعة. وأيضا وجدت مثل هؤلاء وأكثر منذ سنتين في مكة المكرمة في موسم الحج جايين على غداء, وإذا جماعة علماء من السودانيين عليهم رئيس شاب متحمس أيضا تبنى هذه الفكرة حتى لقد فرح, لأن الأخوة المسلمين في مصر كفار. أنصار السنة يعني السلفيين اللي هناك في مصر أيضا كفار وهم دعاة التوحيد وعرفوا بذلك. فما ليس هناك على الأرض مسلم إلا هالجماعة هناك في السودان. كذلك وجدت كل طائفة قليلة جدا من هؤلاء في الزبداني عندنا خارج دمشق نحو 50 كيلومتر, وسهرت مع اثنين وثلاثة منهم إلى الساعة واحدة في النصف ونصف ليلا. سبب هذه الدلالة كلها يعود إلى عدم انتباههم لتقسيم الكفر إلى اعتقادي وإلى عملي. وكان من فضل الله علينا وعلى الناس أن اهتدت الجماعة تبع الأردن, لأننا جلسنا معهم ثلاث جلسات, الجلسة الأولى ساعتين والجلسة الثانية خمس ساعات والجلسة خمس ساعات.
صلاة السنة مو أفضل من صلاة المغرب. الضعف صلاة الرؤان صلاة
مثل
الضريضة.
لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا مجرد قولك المرة الثانية إن شاء الله وعجل قولك المرة الأولى يعني في المرة إن شاء الله أنا بطلب إنك هاي لكن أنت ما بتنتهي من هذا الكلام في أي هيك اللي بنت أنا ولا لا أنا كيفي عند انتباه الحال الآن يجب أن تكون على يقين من صلاة السنة في المسجد بألف صلاة قليلة لكن صارت قريبة إلى فضيلة ذلك أو فضيلة الجماعة هذا بعد ثاني أم نبي أو بمعنى آخر فوضى رجل دنا المسجد النبوي وجد الناس قالوا صلى الفريضة بفضل فيه فطريقته بألف وشكته بألف لكن الأفضل ما يصلي فريضة في المسجد من البيت والسني صلي في المسجد ويبني لكله اسمع كان بحث جابر المسجد
جابر
اسمع فيه صلي صلي جماعة الجماعة صلي في تفضل لا تفيد ما في هذا المحدد صلي في المسجد الحر واخر يصلي في ليه؟ راجع السن في المسجد بألف والصلاة السن في البيت من ألف واحد ولو عن السن فبقى في خلف من السؤال الأول
سؤال الشيء اللي نقلوا عنك الإجابة في جواره في مصر بيت الله الحرام انه صحيح انه يصلي في المسجد الحرام مفرد وما يصلي في الجماعة في بيته يعني ليس حرام اذا مو صحيح انا اذا هلا لازم يصحح خطأه وليس احنا اذا قاد قال على ابيه اذا الطعم الاول خاطئ وقاد كمان على خطأ على خطأ
المسجد الاولى ما كان في النبي في جماعة وقال على النبي في جماعة كان موجود في البيت جماعة الكريمة
لأنه هو إجا هو رفيقه متأخر الأولى اليوم كنا هاي طالعين إيش قال له رفيقه؟ قال له حتى نصلي في البيت الجماعة هنا يلا
بس
يجي
واحد واحد مثل روح ممكن يسأل أبعاد الثالث
عليك السلام ويشفر على رأواي أو جلدتها هذا يكون أحمر
ليه؟
يكون أحمر
ليه؟
لأنه مشان ألف صلاة وضيع من ألف صلاة
أحسن يدلوا على حال مكي وعلى تعبها بصير أفضل نعم؟ أفضل من يجيب خادم من المنزل
كان عنده السلطان
نعم
عنده القدر على حال مكي
نعم
مع ذلك يأخذ مطاعف الجميلة في الصلاة المسلمة أو في المسلمة
يكون أحمر لكن معناه كل عاقل مجرد لا بدون النبي ولا
بدون لا كل عاقل
متحصاب
يمكن
نعم متمكن التحية تفضل من هو النبي الصلاة بالحرم المكي
لذلك لا نعلم مثل الذين ويقولون لفتر الحبيب من قدر نفسه ليالة العين الحرام لا تفوت الصلاة تفوت على جوة طلاعة من النار وطلاعة من المصار فهذا الحديث مع بعض السنة له أثار سيئة
له أثار سيئة
لذلك أنا أردت بكتاب حديث ضعيف الموضوع وأسأل ونوزع للكفر عن الصلاة بمكة الخير الصلاة بمكة 100,000 يعني كيف واحد عم يصلي في يوميه 40 صلاة بألف 40,000 الصلاة واحد يضعف الصلاة كلها أديش هذا خاسر؟ هل حسن الزعيم عم يطلق على كل الناس ويكاد واحد منهم لا يكاد يصدر عن يصير من الناس في الحج يلا وين حاجة منه تبقون ليه الحرام من الحرام ويبقى في الحرام الجديد ينشر انت الصلاة كل صلاة بيتقل فإذا كان كل صلاة بيتقل الأيام اللي بدك تقضيها في الجنة وتقضيها في مكة يعني تقضيها في مكة 40 صلاة أربعين صلاة كل صلاة 100,000 كم 100,000 صلاة اليوم
40,000
هو يعني مكة بجيب مكة
مكة 40,000 فبنجلسوا عن الميتاب يومي 4-5 كان اخوان اذا نظرنا كمان نصاري
هذا يقال ليش عارف
نعم بس انا ضحلك واحد يعني خليك في مكتب
مصروف تبانيه في المدينه لما انفتح وجاء العلم في مكه قضيت في مكه رسول تقريبا المصاري الثاني
تتهرمش اللي رايح بتربح يعني تشتري عند الله اسمه او تقدر رضيلك عند الله فاللي بتكسروا من ارض المدينه ما حيكون قيمته اقل من اذا تكسبوا من الثواب في مكه لو بقيتوا في علم اقل
الله اعلم الله اعلم الله اعلم اولا ثانيا هذا السؤال مساوي مثلا الأفضل لي الأوقات اللي ما عند السنة وأخسر كل صلاة بالأمن وأنا أروح منطقة الناس وأتعامل إلى الأفضل
مو العالي أفضل من العالي؟ أفضل من العالي
ذكر يا نصيب يقول هذا أنا عظيم أحرام
أنا ما في أي شيء لحد الآن صحيح أكيد
الصبح أخر الليل عملت ما يا رب ما ليش
ما صحيح لحد الصبح كل
شيء
لا والله لما بقيت على بالي لا 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 على الجنة أبواب الجنة عندما نلتقي الأبعاد إلى السماء مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله مو في بيته؟
لا قبل في المنطقة لا ما في يعني هم أبواب صحيحة في هذا
لو ما هي
قولة في المنطقة في كل وقت اليوم يكون ثالث
أنا ما أظن لا والله أنا ولا شوية يعني.
Thank you. Thank you.
بكتب عليه صورة.
Thank you.